جريان الاستصحاب في الأحكام أو بالشبه الشبهات الحكمية أو بالشبه الحكمية. وذكر هناك في بحوثه الأصولية قدس الله نفسه الزكية عدم حجية مثل هذا الاستصحاب مستدلا بدليل تعارضه باستصحاب عدم الجعل. فهنا استصحابان متعارضان. الاستصحاب الأول هو أن يجري الحكم ويستمر الحكم السابق بقاعدة لا تنقض اليقين إذا قلنا أنها تشمله. والاستصحاب الثاني هو الاستصحاب العدمي، وهو عدم جعل حكم إلا إذا ثبت بدليل آخر. فعندما يتعارض الاستصحابان يتساقطان. هذا ما قاله في أبحاثه الأصولية رضوان الله عليه. ولكن المسألة مبنائية، يعني على رأي من يقول بجريان الاستصحاب فيمكن أن ننقض على السيد المرتضى، وإذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب فحينئذ يقدم إجماع السيد المرتضى على الاستصحاب المدعى باعتبار أن هناك تعارض بين الأمارة وبين الأصل. الأمارة عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام يا روحي، عليكم السلام. وعندما يتعارضان تقدم الأمارة على الأصل. هذه من المسائل التي يتحدث فيها في باب التعارض، وحينئذ يقدم مدلول ومفاد الأمارة على الاستصحاب. وجاب لنا شواهد ذكرها رضوان الله عليه، مثل إجراء قاعدة الطهارة لو شككنا نجس أو طاهر بعدما نظفناه وطهرناه بالمضاف، هل يبقى نجسا أو لا؟ فهنا إذا لم نجري الاستصحاب فتكون القاعدة هي التي يعمل بها. وهكذا في باب الحل، أن هذا المتنجس يجوز أكله أو يجوز شربه، وهكذا بالنسبة لباس المصلي، أن هذا الثوب المتنجس الذي طهرناه في المضاف هل يجوز أو لا بقيد الشرط الزائد. هذه المسألة مطروحة أيضا أصوليا في باب الأقل والأكثر، وهناك أيضا رأيان فيها في مسألة دوران الحكم بين الأقل والأكثر، هل يجري فيها قاعدة الاحتياط أم يجري فيها قاعدة البراءة. فعلى مبنى قبح العقاب بلا بيان تجري البراءة العقلية، بل قلنا أن في هذه المسألة تجري البراءة الشرعية أيضا، خصوصا مع وجود دليل إجماعي مدعى من السيد المرتضى رضوان الله عليه. فجريان حكم الأقل والبراء عن الأزيد واضحة. من هذه الصور الثلاثة التي قدمها سيدنا الأستاذ وصل إلى نتيجة. هذه النتيجة أن الاستصحاب الذي هو ذكره رضوان الله عليه وهو ناقشه وهو رده لا يجري، وقلنا أنه يجري عند من يقول بجريان مثل هذا الاستصحاب وعدم تعاوضه مع أصالة مع قواعد أمارتية من هذه القواعد المذكورة. وهناك مناقشة لا أدري ذكرتها أو لا من عندنا في أصل المسألة، هل يجري استصحاب أم لا يجري استصحاب، هل فيها مسألة فيها استصحاب أم ليس فيها استصحاب. هذا الآن وهو قلنا تعدد الموضوع، الحكم يجري استصحاب مع وحدة الموضوع، وأما على القول بجريان الاستصحاب الحكمي، وأما مع تعدد الموضوع فحينئذ لا يجري الاستصحاب. وهنا ليس هو الموضوع الخارجي وإنما هو موضوع القضية، فالقضية بالحكم الأول لها موضوع وهو غير الموضوع الثاني في الحكم الثاني، والمقصود من القضية القضية الحقيقية وليست القضية الخارجية كما هو التحقيق في هذه المسألة. زين، سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه بعدما ذكر هذا الاستصحاب قال: لكن الحق وإن لم يجري الاستصحاب ولكن الحق هو نجاسة الماء، بقاء نجاسة المطهر بالماء المضاف. كيف؟ يقول: لأن الأدلة التي ثبت وجوب الغسل إنما ثبت بالماء. هذا اللي رجعنا إلى الدليل الأول، أصر رضوان الله عليه أن يرجع إلى الدليل الأول في مسألة الرد على الإجماع، يقول: لا نقبل إجماع السيد المرتضى هنا. ليش؟ لأن عندنا انصراف، وهذا الانصراف يمكن حينئذ أن نعتمد عليه، فالروايات منصرفة، وهذا غريب منه رضوان الله. أولا قلنا في مسألة الانصراف وتحدثنا بما لا مزيد عليه أنه ليس هناك انصراف في الروايات وليس فيها قوة تصرف اللفظ عن المعنى المتعارف لغويا، هذا أولا. اثنين، الأغرب من ذلك كيف ترد هذه القاعدة وهو الدليل اللبي، كيف ترد الدليل اللبي بدليل انصراف بدليل الانصراف؟ نعم، لو كان عندنا أمارة، عليكم السلام ورحمة الله، لو كان عندنا أمارة دالة حينئذ نقول هذه الأمارة الدالة وهي الرواية تكون ناقضة للإجماع، فالإجماع حينئذ ليس بحجة الذي ذكره السيد المرتضى. أما مع أن ما تذكره ليس هو الروايات وإنما هو انصراف، وقلت أنت مو نستدل بالروايات، نستدل بالانصراف، الانصراف بنفسه هذا المدعى هل يقاوم الدليل اللبي أو يقال أن الإجماع دليل بنفسه على عدم الانصراف؟ واضح أن القول الذي خصوص بالإجماع الذي ذكرناه واضح أن الإجماع المقصود به الروايات والأصحاب الذين نقلوا الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن هذا بنفسه قادر على أن يقاوم هذا الانصراف. فالمشكلة ليس بين دليلين، هو دليل الروايات التي هي أمارات، وبين الإجماع، فحينئذ تقدم الأمارة على الإجماع في باب التعارض. واضح هذا، واضح، خصوصا إذا كان إجماعا مدركيا فحينئذ يقدم، هذا شيء بديهي واضح. لكن الكلام هنا يا سيدنا ليس كما تفضلت، وأنت قلت ليس كما تفضلت، والآن عندما تتكلم أيضا لم تقل هناك بينهما تعارض، وإنما قلت تعارض بين الانصراف وبين الإجماع. فيقال حينئذ هو أول شيء أن الانصراف على أي شيء؟ على أن الغسل يستخدم فقط في الماء، بينما هذا الإجماع ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا الذي فهمته يا مولانا ويا سيدنا هذا يتعارض مع ما كان عليه عمل الأصحاب، وهو أنهم كانوا يفتون ويقولون ويروون بالاكتفاء بالماء المضاف، فحينئذ لا يقاومه فضلا على أن يسقطه. هو يريد أن يسقط الإجماع، ولكن الحق لا، غير قادر على الإسقاط. هذا ما ذكره من دليل الإجماع. ورح نشوف الدليل الثالث الذي ذكره بالمقام رضوان الله عليه عندما ذكر دليلا آخر على المسألة، وهو ما ذكروه هم، يعني أصحاب من يقول بتطهير الماء المضاف، ماذا ذكروا؟ قالوا ما معنى التطهير؟ التطهير هو إزالة المتنجس كيفما كان. هذا في الواقع نوع من أنواع جريان الإطلاق والاستفادة من الإطلاق. غاية ما في الأمر، مرة نقول النص مطلق، ومرة نقول الحكم مطلق، أن المطلوب منا هو أن نطهر، يجب عليك أن تلبس اللباس الطاهر، فبما للصلاة، فبحينئذ يجب عليك إزالة النجاسة. إزالة النجاسة كيف؟ اتفاق، كيف؟ اتفاق. وحينئذ سواء كان بالماء المضاف أو سواء كان بالماء المطلق يتم التطهير. ليش؟ لأن الغرض ليس هو خصوص الماء الذي نستعمله في التطهير، وإنما الغرض شنو؟ هو إزالة النجاسة لنصلي بهذا الثوب، لأن أصل الإزالة مواجب كما سوف نقرأ إن شاء الله بالمستقبل. إذا موضع تنجس هل يجب علينا ننزل؟ لا، خلي يبقى أبد الآبدين. وإنما يجب عندما يترتب عليه أثر شرعي بوجوب إزالته، نفس الإزالة غير واجب، ما كانت نجس، خلي 100 سنة يبقى نجس مواجبا. نعم، إذا هناك أثر شرعي مثل لا يجوز تنجيس المساجد، فإذا جاء طفل بال بالمسجد فحينئذ يجب علينا التطهير والمبادرة للتطهير. هذا لحكم خاص، مو كل أرض، لأن هذا مسجد، والمسائل في ذلك كثيرة. حينئذ أنه بما أنه لا يجب التطهير إلا بدليل خاص، هنا المطلوب من عندنا هو إزالة النجس أو إزالة عين النجاسة. إزالة عين النجاسة كيفما اتفق، سواء كان بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. السيد يعترض على هذا الأسلوب من الاستدلال ويقال لا، هذا أول الكلام، هذا أول، هذا مصادرة. كيف اتفق؟ من قال كيف اتفق؟ لو كان الحكم كيف اتفق لما وقع الاختلاف بيننا وبينكم، مو كيف اتفق. وإنما هل أن المطلوب الإزالة بالماء المطلق أم بمطلق الماء وإن كان مضافا، هذا المطلوب. يعني ليس كيفما اتفق، كيفما اتفق وقولكم، قولكم كيفما اتفق وليس هو قول الشارع. نحن لو كنا نقول أن قول الشارع هو قولكم حينئذ ما وقعنا في الاختلاف، ليس كما اتفق. هذا كلامه يقول. وحينئذ إذا مجرد الإزالة لو لم يكن بالماء لا مضاف ولا مطلق، هل يجوز حينئذ الاكتفاء كيفما اتفق؟ مثلا وقع دم على الثوب فأزلنا الدم بالفرق بطريقة أخرى، راح الدم، فحينئذ هل طهر الثوب؟ يقول لا يتم، لكنه رضوان الله عليه ما أدري لم يلتفت، أو بما أنه لم يرتضى الرأي الآخر ذكروه. وأشبع الاستدلال في كتب الاستدلال في الجواهر، في كتاب الطهارة الأرض أصفهاني رضوان الله عليه أستاذ المحققين، في غيرها من الكتب ذكروا هذه المسألة، حتى في الحدائق للشيخ رضوان الله عليه يوسف ذكروا المسألة، أن المشكلة ليست بالإزالة، ويبدو أنهم يرتضوا كيفما اتفق، كيفما اتفق قبلوا، قد ما صرحوا لكن شنو قبلوا هذه الفكرة، سأبين لكم أو الفتوى. إنما الإشكال وين؟ إشكال لو كانت النجاسة رطبة ورطوبتها تعدت إلى الثوب مثلا أو إلى الأرض أو الأناء المتنجس، أنت من أزلت النجاسة هذا قمت بالدور الأول، وهو صليت بثوب ليس فيه نجاسة ولكن الثوب تنجس، إزالة الأثر وهو التنجس هل يكون بالتبعية كما بعضهم يفتي من المطهرات التبعية، التبعية من المطهرات كما أنتم موجودة بالرسالة العملية أيضا بالتبعية، يجيبون مثال مثلا إذا تنجس بئر حينئذ نزحنا لذلك البئر، عندما ننزاح فطهر البئر، زين هاي الحبال هذا الدلو يحتاج لتطهير، يذكرون الله مع أنه تنجس، على فرض أن الماء متنجس تنجس، وهذا ما طهرت، ما طهرت، طهر شنو البئر، لكن يفتونه وفتوى واضحة في البين ليس خلافية، من يقول بنجاسة البئر فتطهير الدلو وتطهير الحبال وما إلى ذلك، والبكرة هذه اللي كل هذه الأدوات سوف تطهر بالتبعية مع أنك لم تطهرها. يقول هذا هنا بالباب بالبين أيضا نفس الشيء. إذا قلنا أن الإزالة مطهرة فحينئذ القول بطهارة الثوب يكون طبيعي على قول شنو التبعية. الرأي الثاني لا، يقول لا يطهر باعتبار أن الثوب موضوع مستقل عن النجاسة، فهناك موضوعان مختلفان. الموضوع الأول عين النجاسة الذي أزلته، والموضوع الثاني هو الثوب المتنجس، وإن كان متنجس بتلك النجاسة لكنه موضوع مستقل عن موضوع عين النجاسة، فلذلك ليس بينهما شنو تبعية. هذا موضوع بنفسه قائم بالبحث، لم يذكره سيدنا الأستاذ مع أنهم ذكروه، ربما لأن بعدين يتحدث عنه بشكل مستقل بمسألة مستقلة سوف يتحدث عنه بشكل تفصيلي. هنا ما دام الموضوع كان المفروض يقول إلا على القول بالتبعية، ما ذكر إلا، وإنما ناقشها كليا، والمسألة خلافية، يعني على فرض أنه كذا، والدليل شنو تأتينا المسألة هو نفسه سوف يذكرها في وجه الروايات. فإن فبعض الروايات لا تشترط الإزالة بالماء، لا مضاف ولا كر، مثل صحيحة غياث هسه يجي يذكرها ثم يناقش في السند ليش الدلالة ما قدر يناقش فيها، يقول السند ضعيف، ونبين له أنه أنت في المعجم سيدنا الأستاذ قلت أن السند شنو صحيح، الرواية ليست ضعيفة وإنما صحيحة السند. فغياث لم يقع تحت مسألة الضعف، ولم يقل بأحد من الرجاليين بأنه ضعيف، وأنت قلت ذلك وين؟ قلته في المعجم. على كل حال هنا إذن المسألة ما قاله صحيح، لكن على شنو؟ على المبنى. لو لم تثبت رواية غياث وأمثال غياث، لأن هي عدة روايات غياث وغير غياث، الذي يقول بطهارة المتنجس بالدم بعد إزالة شنو الدم. واحد يسأل الإمام الصادق دم وقع على ثوبي فأزلته بغير القرص بغير الماء، قال صلي به، إذا أزلت الدم صلي به. صلي به شنو يعني؟ يعني طاهر، شرط الطهارة قد تحقق، ما غسلنا. فحينئذ يا سيدنا على هذا المبنى لا يقع كلامهم في سلة المهملات، وإنما يكون لكلامهم وجه أيضا. هذا هو تمام الحديث في هذا الدليل. إن شاء الله تأتي تمام الأدلة الأخرى في هذا البين التي تقول بتطهير المضاف للمتنجس، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك سيدنا حبيبي.